بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنسل مما ذكر الله أن المعاني الحرفية والمعاني الاسمية لا يمتازان باللحاظ العالي واللحاظ الاستقلالي، بل اللحاظ الاستقلالي كما يتعلق بالأسماء يتعلق بالحروف، كما أن اللحاظ العالي قد يتعلق بالحروف يتعلق بالأسماء، فلا فرق بينهما من هذه الجهات. فإنما الاختلاف بينهما ذاتي، وذات المعنى الحرفي يمتاز عن المعنى الاسمي، ولكن الكلام كان في تمييزهما بالذات، يعني بأي شيء يمتاز هذا عن ذات بذاته. فقد ذكرنا الوجوه المتقدمة، وهنا وجه آخر ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين قدس الله أسرارهم. وحاصل ما ذكره قدس سره أن إذا فتشنا المعاني والموجودات الخارجية نرى أن الموجودات الخارجية بين عرز وجوهر وربط بين الجوهر والعرز، المسمى بالوجود الرابط. وأيضا نرى أن العرز ينقسم إلى قسمين، قسم يكون متقدما بموضوع واحد وبفرق واحد، ولا يكون من الأعراض النسبية كالشم والكيف. العلم مثلا عرز، الكم عرز المقدار، ولا يحتاج إلى أزيد من موضوع يقوم به، فإن الأراض متقدم بالموضوع إلى محاله. وقسم آخر من الأراض يحتاج إلى أمرين، الموضوع لشيء آخر يضاف إليه ويسمى بالأراض النسبي. فلهذه الأعراض وإن كانت قائمة بالموضوع ومتقدمة بالموضوع مثل الأعراض المتأصلة، إلا أنها تمتاز عنها بأنها نسبية، ولو بد لها من أمر آخر يضاف إليه، وذلك كمقولة العين، مقولة المتاع، مقولة الإضافات، كلها من هذا القبيل. بعد هذا التقسيم نرى وجداناً أن الدال على الروابط ليس هو الحرف، فإن الدال على الربط والنسبة إنما هو الهيئة، ولا فرق في ذلك بين هيئات المفردات وهيئات الجمل التركيبية. ففي قولنا قائم مثلا تدل هذه الهيئة على ربط بين القيام وموضوعه، ثبوت هذا القيام لموضوعه. كذلك قولنا زيد قائم، هذه الهيئة التركيبية تدلنا على ثبوت القيام بزيدين. غاية الأمر أن الربط في القسم الأول ناقص وفي القسم الثاني تام، يصح السكوت عليه، وإلا فهما مشتركان في الربط وفي دلالة الهيئة على هذا الربط. فالحروف غير موضوعة لذلك، وإنما الموضوع لذلك هو الحيوات، كما أن الجواهر لا نحتمل أن تكون هي موضوعا لها الحروف. واضح أن الحروف لا تدل على الجواهر بأقسامها، كما أن الأعراض المتأصلة التي لا تحتاج إلى أمر آخر غير الموضوع فالكم والكيف، أيضا لا نحتمل أن تكون هذه المعاني قد وضع لها الحروف. إذن يتعين أن يكون الموضوع له للحروف هو هو القسم الآخر من الأعراض، يعني الأعراض النسبية. ففي قولنا زيد في الدار كلمة في يدل على الأين. وهكذا قولنا سرت من البصرة كلمة مين تدل على الأين، وأن السير وقع من أي مكان. وهكذا في بقية الحروف كلها دالة على الأعراض النسبية بلا فرق بين الحروف الداخلة على المفردات كهذه الكلمات، أو الحروف الدالة واردة على المركبات كما في حرف النداء أو حرف التشبيه. في قولنا يا زيد تدل يا على النداء الذي هو عرض نسبي بين المنادي والمناداة. كلمة كاف يدل على التشبيه الذي هو عرض نسبي بين المشبه والمشبه به وهكذا. إذن الحروف موضوعة للأعراض النسبية، وبذلك تمتاز عن الأسماء فإنها موضوعة للجواهر عن الأعراض غير النسبية يعني المتأصلة، وكذلك تمتاز عن الحيوانات التي هي موضوعة للنسب والروابط على اختلافها. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. ولكن هذا أيضا لا يمكن أن نساعد عليه، ونبين إن شاء الله تعالى أن الحسرة غير حاصل، إذ يمكن أن يكون المعنى الحرفي معنى وزع له الحرف وهو غير هذه الأمور بأجمعها، لا من الجواهر ولا من الأعراض النسبية ولا من الأعراض المتأصلة ولا من النسب والروابط، ونذكر هذا إن شاء الله تعالى. ويبطل هذا القول أولا ما ذكرناه من صحة استعمال الحروف في موارد لا يمكن أن يتصور فيها نسبة ولا عرض متأصل أو غير متأصل، وذلك كما في الباب سبحانه الله سبحانه أجل من أن يكون معروزا لعرض نسبي متأصل أو نسبي، مع أن الحروف يستعمل فيقال إن الله في ذاته مستغن عن كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على العرش استوى، وغير ذلك من الحروف. وكيف يمكن أن يقال إن على كلمة على مثلا تدل على العرض النسبي أحد طرفيه والله سبحانه والطرف الآخر العرش مثلا؟ هذا لا يمكن، فإنه سبحانه لا يكون معروزا لعرض أصلا. وكذلك يستعمل الحروف في الممتنعات وفي الاعتباريات ونحو ذلك من الأمور التي لا تحقق لها خارجا. كيف يمكن أن يقال إن اجتماع النقيزين معروف لعرض نسبي في قولنا اجتماع النقيزين مستحيل في نفسه كلمة فيه؟ هل يمكن أن يقال إنها تدل على العرض النسبي أحد طرفيه اجتماع النقيزين والطرف الآخر نفسه؟ وهكذا بل بقية الموارد. فمن صحة استعمال الحروف في هذه الموارد بلا عنايتين، يعني لا نرى فرقا بين قولنا اجتماع النقيزين في نفسه مستحيل وقولنا إن الإنسان في نفسه فقير ومحتاج، الممكن في ذاته فقير ومحتاج، لا فرق بين هذين الكلامين. إذا نستكشف بذلك أن الموضوع للحروف ليس هي الأعراض النسبية، فإن تصور الأعراض النسبية في هذه الموارد لا يمكن. وثانيا حنا نقت بأن الموجود ليس هو العرض النسبي كيف وهو من المفاهيم المستقلة المعبر عنه بالأسماء كلمة العين أو كلمة متى أو غير ذلك من الكلمات مثلا الاقتداء الفوقية التهدية وغير ذلك من الأعراض النسبية كلها مفاهيم مستقلة يعبر عنها بالأسماء. كيف يمكن أن يقال إن الحرف موضوع للعرز النسبي مع أن العرز النسبي كغير النسبي مفهوم مستقل في نفسه؟ فهذا القول باطل جزما. وأما دعوة أن الحيات وضعت بإزاء النسب والروابط أي الوجود لا في نفسه فقد مر الكلام فيه مفصلا. أولا لم يثبت هذا الوجود في الخارج، غير وجود العرز والجوهر في الممكنات لا نتصور هنا وجودا ثالثا ويكون موجودا حقيقة. وعلى تقديره فلا يعقل وضع اللفظ له، فإن الأمر يدور بين وضع اللفظ لمفهوم الرب أو لواقع الرب. مفهوم الرب معنى اسمي، واقع الرب غير قابل للتصور. لا يمكن أن نتصور واقع الرب لنزع اللفظ لإزاء واقع الرب، بل اللفظ لا بد من أن يكون موضوعا بإزاء معنى قابل للحضور في النفس. والربط الخارجي والنسبة الحقيقية بين شيئين لو فرضنا أنها موجودة خارجا غير وجود العرز والجوهر لا يمكن وضع اللفظ لذلك. وثالثا ما ذكرنا إن هذه الحيات تستعمل في غير موارد النسبة والوجود لا في نفسه، كما في الله سبحانه أو في الأمور الاعتبارية المحزة على المستهيلات الهيئة تستعمل هناك إذا فيقال الله موجود. أفيمكن أن يقال إن هنا نسبة خارجية بين الله تبارك وتعالى وبين وجوده حتى مصاد كانت تامة ومفادها للبسيطة؟ فإن هذا إنما يكون فيما إذا كان الشيء مركبا من الماهية والوجود ليقال إن هذه الماهية موجودة. هذا في الباري تعالى وتقدس غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يتصور له ماهية وجود. فجميع ما ذكرنا في إبطال وضع الحروف للنسب الخارجية جميع هذه الوجود تجري في وضع الحيات للنسب الخارجية أيضا. إذا لم يبق شيء من هذه الوجوه التي ذكروها قابلا للاعتماد عليه فالصحيح أن يقال إن المعنى الحربي بذاته مغاير للمعنى الاسمي وغير مشتركين في شيء إلا في صدق المفهوم أن هذا يصدق عليه المفهوم وذاك أيضا يصدق عليه المفهوم، إلا أن المعنى الاسمي مستقل في مقام المفهومية والمفهوم الحرفي غير مستقل في مقام المفهومية وغير قابل للتصور إلا في ضمن مفهوم مستقل، يعني في ضمن مفهوم اسمي. وبيان ذلك أن المفاهيم التي وضعت لها الأسماء هي مفاهيم لا بشرط أي الطبيعة المهملة التي ألغيت عنها جميع الخصوصيات من الإطلاق والتقييد بشرط شيء
هل التقييد بشرط لا، مثلا كلمة قيام أو كلمة الصلاة أو غير ذلك من المعاني الحدثية. كلامنا في المعاني الحدثية بالله جميع الألفاظ معاني كذلك. لفظ الصلاة مثلا موضوع بإزاء معنى لم يقيد بمكان خاص ولا بزمان خاص ولا بالفاعل ولا بغير ذلك من الملابسات أي شيء أمكن تسيره. قد يتعلق غرض المتكلم في مقام التفهيم بتفهيم هذا المعنى على لاب شرطيته الذاتيه، فيقول مثلا الصلاة والصوم واجبان في الشريعة المقدسة، فلا يريد بذلك إلا نفس الطبيعة. البيع صحيح، أحل الله البيع وحرم الربا. يستعمل هذه الكلمة في الطبيعي الجامع، يعني الجامع بين الله بشرط القسمي المطلق أو بشرط شيء أو بشرط لا، يستعمل الكلمة في نفس الجامع الموجودة. الخصوصيات بأجمعها خارجة عن الموجودة، حتى الإطلاق والسريان هذه الطبيعة إلى جميع الأفراد هذا أيضا خارج عن الموضوع له، وإنما يثبت بالإطلاق. فلو فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان لا يستفاد الإطلاق من كلامه، وهذا دليل على أن الإطلاق غير مأخوذ في الموضوع له، بل الموضوع له أمر جامع بين المطلق والمقيد. فلو فرضنا أن الطبيب أمر المريض بشرب الدواء مثلا وقال له لا بد لك من شرب الدواء، لا يفهم المريض من هذا الكلام الإطلاق وأنه يجوز له أن يشرب أي دواء إن كان. إذن الموضوع له إنما هو نفس الطبيعة الجامعة بين الله بشرط القسمي وبشرط شيء وبشرط لا. فلد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الطبيعة فقط، وقد يتعلق غرضه بتفهيم حصة خاصة من هذه الطبيعة لا الطبيعة المقيدة مثلتها. فيقول الصلاة في المسجد مستحب، والصلاة في الحمام مكروه، والصلاة في الدار جائزة لا مستحبة ولا مكروه. لا يريد المتكلم في كلامه هذا إثبات حكم للطبيعي الجامع، وإلا لازم التناقض كيف يمكن أن يكون الطبيعي الجامع مستحبا ومكروها وجائزا، أو يقول السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام، أو السجود لغير الله سبحانه حرام. لا يريد المتكلم بهذا الكلام إثبات حكم لطبيعي السجود كما في القسم الأول، بل يثبت حكما لحصة خاصة من الطبيعة في المثال الأول وكذلك في المثال الثاني. فيريد تفهيم أن هذه الحصة وهي السجود لله تعالى واجبة، والحصة الثانية وهي السجود لغير الله سبحانه محرمة. فأي شيء يفهم ذلك؟ فإن حصص أي طبيعة من التبايع فرجنا وكلامنا في المعاني الحدثية، الحصص لهذه الطبيعة غير متناهية، يمكن أن يفرز الصلاة بالنسبة إلى كل مكان مكان خاص وبالنسبة إلى زمان لزمان خاص بالنسبة إلى فاعل فاعل خاص بالنسبة إلى مقارناته من نزول المطر وغير نزول المطر وهكذا بقية الملابسات من القيام والقعود حركة العين حركة اليد لبس اللباس الفلاني وغير ذلك بالنسبة إلى هذه الملابسات يمكن تقسيم الصلاة إلى تقسيمات غير متناهية. إذن لا يمكن رجع اللفظ بإزاء هذه المعاني غير المتناهية. لقد يتعلق غرض المتكلم بتفهيم هذه الحسة ومتكلم آخر يتعلق غرضه بتفهيم حسة أخرى وهكذا وهكذا. فما هو الوسيلة في مقام الوزع لتفهيم هذه الحسس؟ المدعى أن الحروف التي تدخل على المعاني الإفرادية ونتكلم بعد ذلك في الحروف الداخلة على الجمل ككلمة مين وإلى وفيه وباء الجر وغير ذلك من الحروف، هذه الحروف وضعت للدلالة على تخصيص المعاني الإسمية. فلو أراد تفهيم حسة خاصة لابد من استعمال حرف. فإذا قال الصلاة في المسجد مستحبة علمنا أن مراد المتكلم ليس هو إثبات الاستحباب لطبيعي الصلاة أينما تحققت، بل خصوص الحسة الواقعة في المسجد. فقد قيدت الصلاة في مقام المفهومية بخصوص الصلاة الواقعة في المسجد. فلو فرضنا فرضا كانت الصلاة الواقعة
في المسجد هم خلوش یه افرادی فرضی
کنه لو فرضنا انه کان هنا لفظون کان موضوعا لخصوص هذه الحسة خب لأفاده بذلك الكلمة، ولكن بما ان الحسة لم يوزع لها الفاظ خاصة الصلاة في المسجد الصلاة في النار الصلاة اول الوقت اثناء الوقت اخر الوقت لم يوزع لفظ لهذه الحسة، فلا بد من وضع الحروف للدلالة على هذه الحسة. فلو قلنا ان الصلاة الى القبلة واجبة علم السامع أن الوجوب لم يثبت لطبيعي الصلاة وإنما ثبت لخصوص هذه الحسة التي يكون معها الاستقبال. أو إذا قلنا أن الصلاة في أول الوقت عند زوال الشمس واجبة يعرف من ذلك أن الوجوب ثابت لهذه الحسة وهكذا وهكذا. هذه الحروف عند التأمل يوجب تخصيص المعاني الإسمية وتزييق تلك المفاهيم وإخراجها عن اللابشرطية، يعني اللابشرطية الذاتية، إخراجها إلى التقييد وأن مراد المتكلم تفهيم هذه الحسة الخاصة. وبعبارة أخرى قد ذكرنا أن الوزع إنما هو التعهد على أن المتكلم متى ما أراد تفهيم معنى يبرزه بلفظ خاص، وقلنا أن الوزع معنى هكذا. فقد يكون هذا المعنى يمكن تفهيمه بلفظ واحد موضوع له، و هذا هو و الحال في الاسماء و قد لا يمكن ذلك لان المتكلم يريد تفهيم معنى لم يزاله النفس في لغة العرب او غير لغة العرب من بقية اللغات يريد تفهيم خصوص هذه الحسة ان الصلاة التي تقع الى القبلة هذه واجبة هذه الحسة و اما الصلاة الى غير القبلة فهي غير واجبة او غير صحيحة او مثلا مكروهة او مستحبة او غير ذلك من الاحكام و كذلك في غير الاحكام الشرعية يريد ان يأمره بشرب الدواء في الظرف الفلاني و في الان بله و في الان اناء الفلاني مثلا يريد تفهيم ذلك لم يوزع له لفظون لشرب الماء في الاناء الخاص هذا غير موزون له لم يوزع له لفظ لقد فرضنا ان المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى من ثم احتجنا الى وضع الحروف بان تأهده بان متى ما اردنا تفهيم معنى خاص فنأتي بهذه الحروف على الاختلاف في التزييقات فإذا أردنا التزييق من ناحية المكان نزيقه بكلمة فيه إذا أردنا التزييق من ناحية الزمان نزيقه بكلمة كذا إذا أردنا أن نزيقه من ناحية السبب نأتي بكلمة با وهكذا وهكذا فالحروف إنما وضعت للدلالة على تزييق المفاهيم الإسمية وهي أجنبية عن الموجودات الخارجية نقسم الموجودات إلى الجماهير وإلى الأعراض النسبية وغير النسبية والنسب كل ذلك لم يكن الحروف موضوعة للمفاهيم وللمعاني وجدت في الخارج أم لم توجد ممكنة كانت أو مستحيلة أو واجبة أي شيء فرضنا اللفظ يدل على المفهوم المزيق وعلى بشرط شيء على الطبيعة بشرط شيء هذا مدلوله إذا قلنا الصلاة في المسجد السامع يفهم منه معنى خاصا وهي الصلاة التي تقع في المسجد هذه موجودة أو معدومة واجبة محرمة أي شيء كان فاللفظ لا يدل إلا على التزييق إذن يمكننا أن نقول بأن الحرف يدل على معنى غير مستقل ويدل على معنى في غيره فإن تلك الخصوصية لا يمكن تصورها إلا بتصور ذلك الحدث فلو لم نأتي بكلمة الصلاة وجئنا بكلمة في فقط لا استفاد من شيء وأما إذا قلنا الصلاة في الدار يستفاد بأن غرز المتكلم إنما هو تفهيم معنى خاص وحسة خاصة فالصحيح بل هو الذي قيل نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أيضا أن الحرف ما دل على معنى في غيره يعني لا استقلال له في ذاته وإنما هذا المعنى معنى في الغيب ومن خصوصيات الغيب والحمد لله رب العالمين.